بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا من حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه جملا من ذلك الوفادة التي كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ضمن الوافدين، فقلنا: يا رسول الله، أتيناك لتدعو لنا بخير، وأن هممهم كانت على هذا الشأن طلب الخير، وإنزال النبي صلى الله عليه وسلم الضيوف، إكرام ضيوفه، وبيان كلمة والشأن إذ ذاك دون، أي يسير وليس بمتسع. قال: فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة. وهذا يدل على أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة، فإنهم نقلوا هذه الخطبة وما نقلوا غيرها، وفيها أن النازل يشهد الجمعة ويشهد الجماعة حتى وإن كان في سفر وسمع النداء فليجب، وهو نازل كما هو الشأن في المسافرين، يكون في فندق في جانبه مسجد، يسمع النداء يصلي مع الجماعة، وإن كانت الجماعة ليست واجبة حضورها على المسافر، لكن أو الجمعة، لكن إذا سمع الناس حضر. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة حتى في الخوف، صلى بهم جماعة لأهميتها. والجمعة سمعوها وحضروها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا كيفية قيامه: قام متوكئا على قوس، أي على عصا رأسها منحني، قام متوكئا على قوس، وهذا التوكؤ لا لأجل الضعف ولكن سنة، والحكمة منه عدم الانشغال، انشغال اليدين هكذا وهكذا، بل يبقى ماسكا على القوس أو على العصا، ومزيد السكينة، فإن الإشارات باليد في الخطبة هكذا وهكذا أنكروها، وإن كنا تحصل بعض الأوقات، لكن هذا خلاف السنة. حتى قال: قطع الله هاتين اليدين، والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا هكذا، أي في حال الخطبة بإصبعه. فاتخاذ العصا للخطيب القائم على ذلك وعليها استند إليها من السنن، وقد كرهوا اتخاذ السيف والبندقية في هذه الأزمة مثلا، وما كان إلا لقصد الإرهاب، وبعضهم يقول هذا لإظهار العزة، وهذا خطأ، إنما شيء يتوكى عليه على قوس أو قال على عصا، فيه دليل على أن الخطبة قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهن فضوا إليها وتركوك قائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس الجمعة، وأنه لا يخطب قاعدا، لا يخطب الخطيب قاعدا في الجمعة، لأمور منها أنها ليست طويلة، خطب الجمعة الأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم تقصيرها قد نقلت عدة خطب، بعض الخطب ما هي إلا حديث، فلهذا مع تقصيرها وأيضا لكونها تكون جامعة وأيضا لأن التخفيف مقصوده يكون من الفقه، إنما فقه الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إنه أي علامة ودليل قرينة على فقهه، كون يأتي بكلمات مختصرات جامعات جامعات يحصل فيها النفع وتستوعب، فإن الذي يحضر الجمعة يحضرها الناس، منهم من يستوعب ومنهم من لا يستوعب إذا كثر الكلام، بل يحصل له الملل، داخله الملل، فإذا كانت مختصرة كلمات جامعات يسيرات استوعبها أكثر الناس، فإذا سئل ماذا قال قالوا قال كيت وكيت، وهذا أنفع لهم من كلام لا يستوعبون بعضه. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم توكئا على قوس أو على عصا فحمد الله. احتمل هذا الحديث على عديد من مسائل خطبة الجمعة، فمن ذلك أن النازل يشهد الجمعة وإن كان على ظهر على سفر، لكن نازل مكان في فندق نازل كذا سمع الجمعة حضرها استفادة، وتصح منه إن صلاها وإن كانت ليست واجبة عليه. ومنها الخطبة قائما وقام، ومنها اتخاذ العصا، ومنها ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه. جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بحمد الله والثناء عليه، قال فحمد الله وأثنى عليه، وهذا أبرك أن تفتتح الخطب بحمد الله والثناء عليه، أفضل من أن تفتتح بالدعاء، وكذا سائر ما كان من بابها كالمذاكرات والمحاضرات، فافتتاحها بالحمد والثناء أبرك لها. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي يعني ما ذكر اليد الجذم جاء بلفظ اليد اليد كله لفائك يعني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك أن يفتتح بغير تشهد، ويشتمل ذلك التشهد على الاستعانة، الحمد والثناء والتفويض بما فيه الاستعانة، كما جاء في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمات خفيفات أي مختصرات قليلة، كلمات خفيفات، وقوله خفيفات لا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ولصبحكم ومساكم، فتارة ربما تكلم بكلام خفيف، خفيف في الصوت خفيف في العدد، فالخفة تقتضي قلة الكلمات وخفض الصوت، وهذا مدلوله أنه على حسب العدد، فإن كان العدد كثيرا يحتاج إلى رفع صوت رفع لإسماعهم وإفادتهم، وإن كان العدد قليلا يسمعهم بغير رفع صوت خطب على راحته وتكلم على راحته، بحيث أنه قد أدى المقصود وهو إبلاغ الناس. طيبات، اشتملت هذه الكلمات على الطيب لأنها من ذكر الله، ولا يرفع إلى الله عز وجل إلا الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهي طيبات من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله طيب. وإذا سمعت كلمة من ذكر الله أي من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبلغه عن ربه من كتاب من سنة هي من ذكر الله مباركة. ثم قال أثناء خطبته، هذا لا يدل أن خطبته هي هذه الكلمة فقط، كلها الخطبة هذه الكلمة لا، ولكن قال ثم قال من ضمن أي من ضمن كلماته الطيبات المباركات: يا أيها الناس. وأكثر ما جاء أيها الناس بغير ياء، والياء حرف نداء. أيها الناس، هذا في سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله أما بعد يقول أيها الناس. إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ومعنى ذلك أنكم ما تطيقون كل ما أمرتم به، فلعدم قدرتكم وطاقتكم لكل ما أمرتم به ما تفعلونه. فأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما لا يطاق لعدم القدرة عليه، كما هو شأن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، فلا يستطاع القيام، إنسان مأمور بالقيام لكن هو عاجز عنه. منها ما لا يطاق كشأن الفطر في السفر، مأمور الإنسان يصوم رمضان ولكن لا يطيق أن يصوم في حال سفره لشيء مشقته عليه، فله هناك إذن بالرخصة، يأخذ بالرخصة. وهكذا منها ما لا يطاق لعدم تمكنه منه، آتوا الزكاة ما عنده مال يزكيه، ما في مال يزكيه. منها ما لا يطاق للمشقة فيه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مرغب فيه مأمور به، لكن لو كان في كل صلاة لشق على الناس، إما أنه لا يوجد السواك المطلوب، وإما لا يوجد المال. وإذا عدم أحدهما ولم يتيسر للمأمور سيكون آثما، فلهذا لا يطاق ذلك فيه مشقة. فجلب التيسير بأنه مأمور به ترغيبا لا إيجابا. وباب ما لا يطاق في كتب الأصول باب واسع لمعنى أو آخر، فلما كان الأمر كذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا اتقى العبد الله عز وجل ما استطاع فإنه اتقى الله حق تقاته، قد اتقى الله حق تقاته. فقوله اتقوا الله حق تقاته ما هي منسوخة المحكمة، لكنها مبينة بالآية التي ذكرت: فاتقوا الله ما استطعتم. فتقوى العبد لربه قدر مستطاعه، هذا هو الذي أمره الله به، وهذا حق تقاته، لأن الله عز وجل ما كلف الإنسان إلا فيما يعني بما لا يقدر عليه وأوجب عليه ذلك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلما كان كذلك إذا اتقى الله قدر مستطاعه بذل وسعه، هذا حق تقاة رب العالمين، وإن كان الله سبحانه وتعالى ويعني ماذا له الفضل كله وله المنة كله، وهو أهل أن يعبد بأكثر من هذا الحال وأعظم من هذا، لكن العبد هذا وسعه. فإذا أدى ما أمره الله عز وجل بقدر مستطاعه فقد عبد الله حق تقاته في حدود وسعه وقوله ولكن سددوا وأبشروا، ففي الصحيح سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشن الدلجة، القصد تبلغ، فأمر بالتسديد والمقاربة فهذا التسديد والمقاربة هذا الذي أنت تطيقه، إلزم السداد في العمل الذي تقوم به مما كلفك الله به على الإخلاص والمتابعة، فلا سداد إلا ما كان على الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سددوا وقاربوا، فإذا قمت بالعمل المشروع على إخلاص وعلى متابعة فهذا هو السداد. وما أحسن ما قيل إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد، سديد سداده، تحرر القول السديد، اعمل العمل السديد. كيف تضبط هذا؟ بالإخلاص والمتابعة. وإذا أقمت أي عمل على إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسددا، مع الدعاء طلب التوفيق من الله، اهدني وسددني. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اهدني وسددني، وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، فسدد، سدد معنى الزم السداد، السداد زم أن يكون العمل سديدا موفقا. فإذا صليت صلي صلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة، هذا السداد، قلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حججت حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، وإذا قمت وإذا قعدت في سائر أعمالك الدينية إلزم فيها السداد في أقوالك وأفعالك، هذا هو السداد. ولهذا يتفاوت الناس بالسداد، رب مصلي يصلي بجانبك، صلي بجانبه وبين صلاتك وصلاته كما بين المشرق والمغرب، لأن هذا يصلي على سداد، على استحضار، على خشوع، على طمأنينة، على سنة، على إخلاص، والآخر غير ذلك. وهكذا يرفع الله، يرفع الله العبد على قدر سداده في التوحيد، في الإخلاص. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى المسدد في ذلك، سداد في ذلك. ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن الإيمان بما وقره في القلب وصدقته الأعمال، أو صدقه العمل. ففقرة السداد فقرة عظيمة، ولكن سددوا في هذا الحديث بغيره، مدلولها ملازمة الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، مدلولها مكارم الأخلاق، مدلولها أشياء كبيرة عظيمة. ثم بعد أن تلازم السداد أبشر من الله بخير، أبشر من ربك بخير، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، عملك عند الله محسوب مكتوب، لا يضيع عملك أبدا. قال الله سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فلا كفران لسعيه، وإنا له كاتبون. ويجده عند الله إذا قدمه على الإخلاص والمتابعة على السداد على أفضل ما يكون وأوفر ما يكون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، واحدة في 7 سنابل، وإذا بها 700 حسنة. وليس على هذا القدر فقط، والله يضاعف لمن يشاء، بعد ذلك المضاعفة من الله، الفضل منه سبحانه لمن يشاء، حتى تكون التمرة كجبل أحد، وهذه ما تصل إلى أضعاف، إلى 7 أضعاف، ولا إلى 100 ضعف، ولا إلى يعني ماذا مليون ولا مليونين، بل ما لا يحصي عدده إلا الله. تمرة كجبل أحد ما من يحصيها، صخرة واحدة لو قطعتها لجاءت ربما طن من التمور على مقدار التمور، صخرة واحدة من جبل أحد. ذلك الفضل من الله، فابشر من الله بخير. أنت إلزم السداد وابشر من الله بخير. هنيئا لأهل السنة والله، هنيئا للعامل بالسنة، الموحد السني عامل بالتوحيد والسنة، هنيئا له، عمله عند الله عظيم. سددوا وأبشروا. والتبشير بالخير مطلوب، الذي على سداد بشره الله وبشره أنت، ورسول الله بشره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا السداد، إخلاص المتابعة والعمل الصالح، مبشرون من الله، مبشرون من رسوله ومن رسله. والمؤمن يبشر، الرسل مبشرون ومنذرون، ولنا فيهم أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاسلك في دعوتك التبشير بالخير والنذارة، كما سلكوا في دعوة ربي دعوتهم إلى ربهم البشارة والنذارة. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر، بشر الصالحين بالخير، هنئهم بالخير، وحثهم على الخير ورغب فيه، فإن هذا من دواعي الاستجابة، ومن دواعي أيضا الإقدام على الخير والقبول له، ومن دواعي محبة الخير ومحبة أهله والدعاة إليه، تبشير بالخير، ومن دواعي الرغبة فيه والطموحات الخيرة إليه. والله الطالب لو بشرته بالخير ورغبته فيه ربما تجد فيه الإقبال على الخير بما لا يكون في ذلك، بما لا يكون من إرهابه وتخويفه وإيجاعه بالضرب وما إلى ذلك، أضعاف أضعاف ما كان في شيء لا زانه، ما نزع من شيء لا شانه. بشر، كل الناس بحاجة إلى التبشير، ما جعله الله في كتابه، أنزله الله في كتابه وأمر به رسوله إلا لفائدته العظيمة. البشارة خير كثير في كتاب الله وسنة رسوله. يستبق إليها الصالحون. بشر خديجة ببيت قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا سمع النبي سمعوا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى من بشره النبي صلى الله عليه وسلم به، إلى جرير، إلى ابن مسعود لما قال سلتعطه سلتعطه، سابقون لحصول البشرى. فيها أجور كثيرة، إدخال السرور على المبشر، إدخال السرور على قلبه وطمأنينة عليه. بشرناه بغلام حليم، الله يبشر نبيه. وهكذا تبشير كعب بن مالك بتوبة الله عليه، بشر وتحلى بالبشر والنظارة، نظارة الوجه والابتسامة وحسن الخلق، إن هذه دعوة هي في ذاتها بشارة. السلام نفسه بشارة، السلام عليكم معنى السلامة، السلام بشارة، تبشره بالسلام. فباب التبشير واسع، ما هو محصور بكلمة أبشر، محصور بحسن الخلق، يعني شامل لحسن الخلق، شامل للسلام، شامل للإكرام، شامل للبشاشة. فإذا رأى منك إنسان استبشر، أهلك وولدك ومجتمعك وطلابك، إذا رأوا ذلك استراحت قلوبهم بهذه البشارة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن تلقى وجهك أخاك بوجه طلق، هذه بشارة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه بشارة. يرى منك هذا تبشره، بشره، دعوة إلى الله عز وجل، أنت بحاجة إليها، كما أن الناس بحاجة منك إليها، أنت بحاجة منهم إليك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المصافحة أيضا بشارة، باب واسع عظيم جدا، دعوة إلى الله واسعة عظيمة جدا. وأبشروا، أنت أبشر بهذا الخير من الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع، وأنت قادم على خير. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، تخرج من سجن والله. يا صاحب السداد أنت أبشر، أبشر من ربك بخير. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت قادم إلى جنة بإذن الله عز وجل، فضله ومنته، عرضها السماوات والأرض. تنسى كل ما حصل لك من نصب في هذه الدنيا، أبشر من ربك بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يخرج من هذه الدنيا وهو طائع لله عز وجل بسداد ومقاربة فيسبغ في الجنة صبغة، يغمس في الجنة غمسة. قال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ تأست؟ تعبت؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والله المستعان، نسأل الله التوفيق والسداد، ولنكثر جميعا من دعاء التوفيق والسداد. فمن لم يعنه الله على ذلك مهما كان ذكاؤه واجتهاده ينقطع. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإلى هنا بارك الله فيكم.